قلنا بارك الله فيكم إن الله تبارك وتعالى ضمن بركته بعض الأشياء، فضمنها بعض الزمان، وضمنها بعض المكان، وضمنها بعض الأفعال، وضمنها بعض الأشخاص، حيث إن الله تبارك وتعالى من على عموم المؤمنين بالبركة فجعل فيهم بركة، وأعلى المؤمنين قدرا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد أفاض عليه من بركته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مباركا، غير أن الصحابة الكرام ما فهموا البركة بالتمسح في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في جدر بيته ولا تمسحوا في أعتابه، إنما وسعهم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، تأسوا به في كل أحواله، وهذه بركة ما بعدها بركة. ولقد كان منه صلى الله عليه وسلم بعض الفعال التي ضمنها الله بركته، كوضع يده في الماء حتى فار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فانتفع بالماء خلق كثير. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى من بركة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما نفخ في طعام جابر بن عبد الله يوم حفر الخندق رضي الله عن جابر وعن الصحابة أجمعين، وهم يحفرون الخندق أتى جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الجوع، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأن الجوع الذي ضربه ضربه صلى الله عليه وسلم وضرب غيره من الصحابة، ثم قال له يا جابر ماذا تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى بيتي يا رسول الله فآكل ثم آتي. قال اذهب ولكن في خفاء حتى لا تضعف همة الجند. فذهب جابر في خفاء إلى بيته فلقيته امرأة صالحة زوجته الطاهرة، قالت له يا جابر إلى أين؟ قال أريد أن آكل. قالت تأكل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه جياع؟ يا جابر لن تذوق طعاما حتى تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خامس خمسة أو رابع أربعة. فعاد جابر بجوع، يا رسول الله عندنا عنز صغير وعندنا بعض أقراص من شعير، وإن زوجتي تقول يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رابع أربعة أو وهو خامس خمسة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في الجن فرأى أن الحكمة أن يخبر الجميع من يأخذ ومن يترك، فقال يا جابر قم وقل جميع المسلمين اليوم عند جابر. فخاف جابر أن يحرج أمام المسلمين، فذهب المسلمون جميعا من في الخندق عند جابر، فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر ائت بما عندك من طعام. فأتى جابر بعنز صغير لو جلس عليها أحد شبابنا في هذه الأيام لم يترك فيها عظما بل ولا شعرا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ائت بما عندك من طعام، فأتى جابر بالطعام فنفخ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم بارك لجابر في طعامه، اللهم بارك لجابر في طعامه. ثم جلس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقطع من الشاء ويعطي ويقول اعطي لفلان اعطي لفلان، فأكل الجميع وبقي لجابر وآل بيته طعاما من عند صغير وبعض أقراص من شعير. وهذه هي بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كلنا يعرف يوم أن قتل عبد الله بن حرام والد جابر في غزوة أحد، يوم أن قتل ترك دينا كبيرا على جابر، ترك دينا كبيرا، وما عند جابر ما يقضي به دينه إلا حوش فيه بعض النخلات. فأتى موسم الحصاد فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف وسط هذا الحوش أو وسط هذا الحائط، ودعا الله تبارك وتعالى أن يمن على جابر وأن يبارك له ما تركه أبوه حتى يقضي دينه، فأتى الحائط بما يساوي الدين وزيادة، بما يساوي الدين وزيادة. وهذا كذلك من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. ومع هذه البركة فهم الصحابة أن البركة متمثلة في دعوة يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهم، أو في التأسي به في خصاله صلى الله عليه وسلم، ولم يفهموا منها التمسح بأركان بيته ولا بأعتاب بيته ولا بشيء من هذا، لأنهم علموا حقيقة التوحيد. ومن ثم نبينا صلى الله عليه وسلم أحب لهم أن يكونوا موحدين، فنهاهم عن التشبه بغير المسلمين. التشبه بالمشركين منهي عنه، لذلك كبر صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر، لقد قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عاب عليهم صلى الله عليه وسلم ما صبر منهم، وأدبهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم الصحيح. والتكبير هنا يفهم من أن الفعل الذي فعلوه كبير جدا كبير جدا، لذا استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لو أعملت بصرك في دنيا الناس لعلمت أن القبور التي تعبد من دون الله في بلاد كثيرة الأساس فيها التشبه بغير المسلمين. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه في مرض وفاته جعل يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا الفعل اليوم منتشر وسط بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من التشبه بالكافرين، من التشبه بأعداء الدين، بأعداء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله. فلا يهولنك تشدق الناس بالكلام أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبدون مع حبهم القبور، هذا حب كاذب، هذا حب الشياطين. لذلك أخي الكريم البركة اطلبها ممن يملكها، ولا يملك البركة إلا الله. أما المبارك من الناس فلا عليك إلا أن تسأله الدعاء لك أو تتأسى بخصاله وبخلاله. واعلم أيها الأخ الكريم أن المشركين عبدوا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى عبدوها تبركا بها وهي أحجار. وإنك لتعجب عندما ترى في الفضائيات أن في العراق في النجف يطوفون حول قبر علي رضي الله عنه وارضاه، طوافهم حول الكعبة، يطوفون حول القبر طوافهم حول الكعبة، ويطوفون حول الحسين رضي الله عنه وارضاه طوافهم حول الكعبة. وهكذا تعبد القبور في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عليك أن تعيش موحدا، وأن تبذل كل وسعك في تحقيق التوحيد وفي الدعوة إلى التوحيد وفي تعليم الناس طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تطمع في مجالسته صلوات الله وسلامه عليه. وعليك أن تبتعد كل البعد عن مشابهة الكافرين وعن مشابهة الجاهلين وعن مشابهة المشركين، وعض على دينك من مهما كلفك هذا من بذل أخي الكريم. وإن شاء الله نتوقف عند هذا ونتكلم في اللقاء القادم عن الولاء والبراء وعن الذبح لغير الله وعن النذر وعن أشياء أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى تحقيق التوحيد، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا في الدنيا من الموحدين، وأن يثبتنا عند الموت على لا إله إلا الله، وأن يحشرنا تحت لوائها يوم أن نلقاه، وأن يمن علينا بمجاورة نبينا في الفردوس الأعلى وبالنظر إلى وجه ربنا الكريم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. وضع الدهون على الشعر كالزيوت، هل هي عازل عن وصول الماء للشعر؟ أولا هذه الدهون لو كانت طبا لا مانع في استعمالها، أو نظافة للشعر لا مانع في استعمالها. وحاول أن تصل بالماء إلى بشرة رأسك حتى تخرج من الخلاف، حاول أن توصل الماء إلى بشرة الرأس حتى تخرج من الخلاف. إن الله يحب أربع، هو يحب ثلاثا وحبه لثلاث أشد. وهذا الحديث حديث غير صحيح في ضعيف الجامع. ما الحكم في من يذهب لأداء عمرة رمضان ويختبئ في مكان لأداء فريضة الحج؟ نسأل الله لهم قبول حجه، هذا أول أمر. لكن الأمر الثاني، أولا الاختباء لا تحقق معه صلاة جمعة مطلقا، فيعني هل يليق بمن ذهب لأداء فريضة أن يضيع فرائض؟ هذه واحدة. الثانية، إن تمكن من صلاة الجمعة، يعني سيقف لهم رجل ويخطب فيهم ويظل في حبسهم، يعني لعل السجن يعني يعطي فرصة للمسجون في أن يقابل أهله، لكن هذا لا يعطى فرصة في حتى النظر من الشباب. طيب يا ترى النساء وسط الرجال أم النساء والنساء؟ الحال لا يسر. وما يحكى يعني أمر من المر، يعني عندما يكون في البيت 50 رجل وامرأة على حمام واحد، على حمام واحد. ثانيا، الجمعة داخل هذا البيت يقرها ولي الأمر أم لا؟ لا يقرها ولي الأمر. الأمر خطير جدا، الأمر خطير. من حج وانتهى نسأل الله له القبول، لكن ينبغي ألا تكرر، وخاصة النساء، لأن الخطر عليهن عظيم، الخطر عليهن عظيم. في صحيح البخاري ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. الاشتغال بالزرع المنهي عنه هو الذي يبعدك عن الجهاد في سبيل الله، كتعلق قلوب الناس بالدنيا وزهدهم في الجهاد، هذا هو المنهي عنه. لكن ليس النهي هنا نهيا مطلقا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو عند مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كفر الله له به من خطاياه. وقال كذلك: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يموت حتى يغرسها فليغرسها. فهنا أمر بالزراعة، فتفهم الأمر هنا والتحذير هناك، تفهم أن الركون للدنيا مطلقا والبعد عن الجهاد في سبيل الله هذا هو المنهي عنه. حلف رجل على زوجته بالطلاق بأن لا تذهب لبيت أبيه، ومنذ ولادتها ذهبت وولدت هناك، فما الحكم في هذا اليمين؟ باختصار، الرجل الذي يحلف بالطلاق ضعيف الشخصية، هذا من آخره، هذا من آخره. المرأة كالصغير، عقلها ليس كعقل الرجل، ما تمنع منه النساء ترغب فعله. احنا عندنا قاعدة: الممنوع مرغوب. فالمرأة لا تحلف على المرأة، لا تحلف على المرأة. بشخصيتك كن قيما عليها لا بحلفه، فالحلف بالطلاق يخرب البيوت، يخرب البيوت. ان حلفت بالطلاق واتى موعد الولادة وذهبت ولدت، إن ولد في بيتك لا تجد من يرعاه، فلعل يعني من في بيتك لا يستريح له أو هي لا تستريح له، ولعل خدمة أمها لها تختلف عن خدمة أمك لها، لأن النساء طبعهن شديد. هناك امرأة تقوم في خدمة امرأة إذا كان هناك ود، فإذا ما انتقب الود تعيرها بما صنعت فيها، لكن إن كان عند أمها لا تعير، ومن ثم تذهب إلى بيت أمها، تتركها تذهب أو يموت الولد، تقول لا تذهب. إذا لماذا أقررت لها الذهاب وقد حلفت عليها؟ إذا يا أخي لا تستخدم الحلف بالطلاق مطلقا مطلقا. فمن حلف هنا وكان قد بيت النية أن تطلق لو ذهبت إذا تحقق الشرط تصبح المرأة طالقة. أما إذا كانت نيته أن يمنعها لا أن يطلقها فإن ذهبت يكفر بإطعام 10 مساكين ولا غير. أعلم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحتى ننجو وينجو الناس من النار نريد محاضرة خاصة توضح لنا كل ما انتشر في زماننا من البدع التي تؤدي بنا إلى النار. محاضرة خاصة عن البدع لا نستوفي فيها بدعة أو اثنين. لكن يا أخي مع كل درس إن شاء الله اسأل الله لنا أن نوفق ونذكر بدعة أو اثنين. قرأت في ورقة 5 يعني مش عارف الكلام هنا غرضه ايه. صديق لي كلام عن افضال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك اذا كتبت بارقام معينة مثل 21 مرة ثم علقت البيت. هذا دجل. القرآن لم ينزل الى التعليق انما نزل الى العمل والتطبيق. قامت امرأة بارضاع ولد من امرأة اخرى على ابنة لها فهل يجوز لأخي هذا الولد من الرضاع التزوج من أخت البنت؟ يجوز. باختصار امرأة أرضعت ولدا وبنتا وأخو هذا الولد من الرضاع يريد أن يتزوج أخت البنت الأخرى أخت البنت المرضعة. هنا اجتمع على سدي لا بينهم هنا صلة إخوة في الرضاعة لا فقد لا يجتمعون على سدي ولكن إخوة في الرضاعة. تعطيني مثال. كما لو أن رجلا تزوج امرأتين أو 3 وأرضعت كل واحدة منهن ولدا يبقى إذن الأولى 3 إخوة في الرضاع أم لا؟ إخوة في الرضاع. وأرضعت كل واحدة منهن إيه؟ بنتا. إذن 6 إخوة من الرضاع لأن هنا اللبن لبن من؟ لبن الفحل. لبن الفحل مع أنهم لم يلتقوا على ثدي واحد لكن إخوة في الرضاع لأن أصل لبن واحد. فهذا الدليل لو انطبق على هذه المسألة فهم جميعا إخوة. لكن لم ترضع البنت ولم يرضع الولد وأراد الزواج لا حرج. وينبغي في الرضاع أن تكون المسألة مكتوبة صراحة ومكتوب اسم الأمهات حتى أستطيع أن أعين وأن أحدد كذلك. فترة الرضاع والميراث تكتب ما تكونش شفوي. كلما أدخل مسجدا أو أصلي أرى في محل سجودي كلمة الله بخط واضح أريد تفسير هذا. هذا تخيل وتهيؤ لك وحدك وهذا إما أن يكون وسواسا وإما أن يكون حسن حال. فإن كان حسن حال فاكتمه عن غيرك ولا تبح به إلى أحد. وإن كان وسواسا فكلما عرض لك قل آمنت بالله. تبرأت أمي من أبي أكثر من مرة وكذلك تبرأ منها أيضا من قبل. لا تضحك. جزى الله تعالى من يبح لنا بمشاكله خيرا. من يبح بالمشاكل يبح بها ليرى لها حلا والبيوت ملأى بالمشاكل. وتبرأ منها كذلك من قبل كأن تكون كأخته أو كأمه وهذا منذ عمر طويل. ثم أخبرتني أمي بذلك من فترة قريبة جدا. وأما قول أمي لأبي فقد قالت له إني بريئة من 3 مرات وتحرم علي وأن أكون مثل أمك أو أختك. كان اللفظ أقرب من ذلك. ومن هنا فما زالت المشاكل قائمة في بيتنا إلى الآن. وأبي كثيرا ما يسب الدين لأتفه الأسباب وتنشب المشاكل بينهما لأقل الأسباب. وأنا في حيرة من أمري. يا أخي لا تحتر واسأل الله تعالى أن يهدي والديك، اسأل الله لهما في كل صلاة أن يهديهما. أما بالنسبة زهار الرجل من امرأته يلزم بكفارة، يلزم بكفارة كما في سورة المجادلة. وأما مظاهرة المرأة من الرجل فلا حق لها في ذلك، لا حق لها في ذلك، وينبغي أن يعلمها ولدها العلم الصحيح أن الظهار والطلاق عهدة الرجل وليس عهدة المرأة، ولا يحق للمرأة وإن تبرأ منها الرجل أن تبرأ منه هو. إن شاء الله نصلي الأسئلة بقى خلاص.
الله أكبر.